الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الإجرام والعقاب. الإعداد والتقديم أستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نجدد تحياتنا لكم بلقاء جديد وموضوع جديد فيه الفائدة الكبيرة لنا ولكم بعون الله تعالى. أعزائنا، تعلمون أن موضوع الحلقة الماضية كان بعنوان مباحث أولية في علم الإجرام، والذي استعرضنا فيه الجوانب المهمة من تعريف لمادة علم الإجرام إلى بيان وظائفه إلى أهم الدراسات المتصلة بعلم الإجرام ومن ثم ميادينه، إلى أن وصلنا إلى أساليب البحث في علم الإجرام، وكان الختام ببيان أهم نقاط لهذا الدرس. أما اليوم إن شاء الله فإن موضوع درسنا أو محاضرتنا سيكون بعنوان العوامل الداخلية الفاعلة والمساعدة الدافعة نحو السلوك الإجرامي. أعزائنا، وقبل التحدث معكم عن مضامين ومحتويات هذه المحاضرة، لا بد لنا من مقدمة تكون مدخلا لها، وقد حوت هذه المقدمة الآتي: ما أجمل الحياة عندما يبتلى الإنسان بعاهة في جسده فيصبر ويحتسب مبتغيا أجره عند من ابتلاه، وما أتعس الحياة عندما يشوه الإنسان عقله وتفكيره عن رغبة منه وإرادة، ضاربا بالقيم والأخلاق عرض الحائط من أجل تحقيق شهوات دنيوية رخيصة قد تجره إلى سلوك طريق الجريمة، وقوام هذا الطريق جرعة خمر قذرة. أعزائنا، وبعد هذه المقدمة نأتي وإياكم للدخول في صلب مواضيع المحاضرة وعنوانها العوامل الداخلية الفاعلة والمساعدة في الدفع نحو الجريمة. فنقول أولا في تعريف أو توضيح العنوان: ألف، في تحديد معنى العوامل الداخلية. هذه العوامل تعني أنها عوامل داخلة في كينونة ذلك الإنسان، بحيث أنها لا تخرج عن إطاره الداخلي من وراثة أو ملكات ذهنية أو مرض أو مسكر ومخدر والسن والنوع. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة اليوم. أما في تحديد معنى الفاعلة والدافعة نحو السلوك الإجرامي، أي أن تلك العوامل الداخلية لها تأثير قوي وفاعل على سلوك الإنسان وتصرفاته. أعزائنا، وبعد هذا التحديد والتعريف للعنوان ندخل وإياكم لنتعرف على سلسلة مواضيع الدرس هذا اليوم. والسؤال الذي يطرح الآن: ما هي أهم تلك العوامل الداخلية الفاعلة والدافعة للإنسان نحو السلوك الإجرامي؟ للإجابة على هذا السؤال عزيز الطالب، نقول أن أهم تلك العوامل هي الآتي: أولا، عامل الوراثة، وتعني انتقال شيء من أحوال أو صفات أو طباع السلف إلى الخلف الذي هو الوليد أو الحفيد، القريب أو البعيد. أما محددات العلاقة بين الوراثة والجريمة فهي الآتي: إنها علاقة نسبية وليست ثابتة. العناصر الموروثة غالبا ما تكون نوعا من الاستعداد أو القابلية نحو الجريمة. إن الصفات والعوامل الوراثية تقبل التراكم والتحلل. العوامل الوراثية تتأثر بحالة المصدر الذي تحمله. وسؤال آخر يرد إلينا الآن فحواه: ما هي أنواع الوراثة التي قد تدفع بالشخص نحو الجريمة؟ عزيزي الطالب، قد تتحدد أنواع الوراثة الدافعة نحو الجريمة في الآتي: ألف، الوراثة الحقيقية، وتعني ما ينتقل من الوالد إلى الولد من صفات وطباع كانت محمولة في أصل النطفة والتي تكون منها الولد. ب، وراثة مجازية، وتعني تأثر الجنين أثناء تخلقه في الرحم ببعض المؤثرات المرضية أو غير المرضية كالسكر والتخدير. ج، وراثة مرضية، وتعني تلك الأمراض التي يورثها السلف إلى الخلف، ومنها أمراض القلب والسل وضغط الدم والسكر وأمراض الغدد وغير ذلك. د، وراثة تشوهية، وتعني حدوث نقص أو شذوذ في بعض تكوينات الجسد سببها نقص أو شذوذ مماثل في أحد الوالدين. ه، وراثة مباشرة، وتعني تلك التي تنقل صفات أو طباعا أو خصائص الأب أو الأم إلى الولد مباشرة. واو، وراثة غير مباشرة، وتعني ظهور صفات أو طباع في شخص لم تكن موجودة في والديه، فيكون قد اكتسبها من أجداده القريبين أو البعيدين. أما أساليب وطرق دراسة أثر الوالدين من قبل الباحثين في علم السلوك الإجرامي فتتحدد في الآتي: أولاً، الدراسة الإحصائية التحليلية لبعض العائلات المشهورة بالتاريخ الإجرامي. ثانياً، الحالة الفردية لحالات إجرامية مختارة. ثلاثة، دراسة أحوال التوائم. عزيزي الطالب، أما العامل الثاني الداخلي الفاعل والدافع نحو الجريمة فإنه يتحدد بالملكات الذهنية، والتي تعني حظ الشخص من الذكاء والنباهة وحسن التدبير والتقدير للأمور، أو نصيبه من الغباء والبلادة وسوء التدبير ورداءة الرأي. أعزائنا الطلاب، هذا التعريف يقودنا إلى معالجة القضية التالية وفحواها: هل هناك من علاقة بين الضعف العقلي عند الإنسان وبين الجريمة؟ وإن كان لابد منها، فما هي ضوابط هذه العلاقة؟ أما جوابنا على هذا التساؤل فإنه يقودنا بديهيا إلى تحديد ضوابط هذه العلاقة، فنقول أن الضعف الذهني أو قلة الذكاء يجعل الشخص أكثر وقوعا في الجريمة بسبب قلة إدراكه لعواقب الأمور. ضعف العقل أو نقصه مما يؤدي به إلى القيام بأفعال غير لائقة لتعويض النقص الاجتماعي. إن ضعف العقل أو نقصه مدعاة للغرور والتكبر، وقد يكون ذلك سببا في مغامرات وتجاوزات غير مشروعة. الضعف العقلي يجعل الشخص غرا ساذجا، وهذا مدعاة لفعل الجريمة. والآن أعزائنا، نأتي وإياكم لبيان النوع الثالث من أنواع العوامل الداخلية الفاعلة والدافعة نحو السلوك الإجرامي، والذي قوامه المرض. فماذا يعني المرض؟ المرض هو ذلك السقم الذي يصيب البدن أو يصيب وظيفة من وظائفه أو يصيب الجانب العقلي أو النفسي في الإنسان. وللعلم فإن أكثر الحالات المرضية ذات الصلة بالسلوك الإجرامي تتمثل في الآتي: أولا، الأمراض العضوية البدنية، وتشمل ألف التشوهات والعاهات الجسدية، باء الأمراض المضعفة للجسد والمؤثرة على وظائفه، جيم اختلال وظائف الجسد. ثانيا، الأمراض النفسية والعقلية. أما آخر هذه العوامل الداخلية الفاعلة المؤثرة على سلوك الإنسان فتشمل المسكرات والمخدرات. أعزائنا، قبل الخوض في موضوع المسكرات والمخدرات وفاعليتهما في الدفع نحو الجريمة، لا بد من الإشارة إلى ما قالته الشريعة الإسلامية عن الخمر وأشباه المسكرة والمخدرة. فقد قال الله سبحانه وتعالى عن الخمر في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث. فالخمر في حد ذاته جريمة، وإن الأمة التي يعاقر أبناؤها الخمر لهي أمة سائرة في طريق الزوال والهلاك. وبعد هذا العرض عن الخمر وأشباهه، يطرح علينا السؤال الآتي: ما هي الآثار المباشرة وغير المباشرة للمواد المسكرة والمخدرة تجاه الإنسان؟ وجوابا على ذلك نقول أن أهم المظاهر المباشرة الناتجة عن هذه المواد لدى الإنسان: اضطراب في التفكير، ضعف في القدرة على ضبط الإرادة، نقص في التحكم في عضلات الجسم، انخفاض مستوى الإدراك الحسي، بطء في عمليات التفكير والاستذكار للأحداث الماضية، اختفاء الشعور بالمسؤولية الخلقية، نقص في القدرة على الإدراك الحقيقي لطبائع الأشياء وقيمها النسبية. وينجم عن كل ذلك هبوط مستوى القيم والاستعداد للجريمة. أما الآثار غير المباشرة للمواد المسكرة والمخدرة لدى الإنسان فتتمثل في الآتي: تباشر المسكرات والمخدرات تأثيراتها على الجهاز العصبي للمدمن، وقد تسبب له في بعض الأحيان اضطرابات بالغة الخطورة قد تفضي به إلى الجنون. يذكر المسيهيور عضو الأكاديمية الطبية الفرنسية أن 20 سنتيغراما من الكحول تكفي لتغيير الشخصية الإنسانية أو تبديلها، أما إذا زادت الكمية فإنها قد تؤدي إلى دمار تلك الشخصية. التأثير على الذرية: فقد وجد كثير من الباحثين أن سلالة الشخص المتعاضي لتلك المواد تتأثر بها إلى حد كبير، فيصاب أكثرهم بأمراض نفسية وعصبية دافعة نحو الجريمة. الاحتياج الشديد للأموال من قبل مدمني المسكرات والمخدرات. أعزائنا، هذه خلاصة قدمناها إليك عن أهم العوامل الداخلية الفاعلة والدافعة نحو الجريمة، ولكن بقي علينا أن نقدم لك وبعجالة عن الجانب الآخر من تلك العوامل ومضمونه: العوامل الداخلية المساعدة في الدفع نحو السلوك الإجرامي. ما هي هذه العوامل؟ ما هو تعريفها؟ بإيجاز نقول إنها مجرد عوامل وظروف واقعية تتفاعل مع الاستعدادات الذاتية الفاعلة في داخل الإنسان حتى يصبح الجميع قوة ذات تأثير على السلوك الشخصي. ومن أنواعها السن، والمقصود به تلك المرحلة العمرية التي يمر بها الإنسان. أما الغاية والقصد من دراسة السن لدى علماء السلوك الإجرامي فهو البحث عن العلاقة بين حال الشخص من حيث عمره وبين ميله أو اتجاهه إلى بعض أنواع السلوك المختلفة. وسؤالنا الذي نطرحه الآن: هل كان لعلماء السلوك الإجرامي دور في تقسيم عمر الإنسان إلى مراحل؟ وهل كان لتلك المراحل من أثر على السلوك الشخصي للإنسان؟ وللإجابة عن هذا السؤال في شقه الأول نقول: قسم الباحثون في علم السلوك الإجرامي العمر إلى 4 مراحل، هي: المرحلة الأولى مرحلة الحداثة، وتبدأ من سن 12 وحتى 18 من العمر. المرحلة الثانية مرحلة الشباب، والتي تبدأ من سن 18 وحتى 35 من العمر. المرحلة الثالثة مرحلة النضوج، وتبدأ من سن 35 وحتى 50 من العمر. أما مرحلة الشيخوخة وهي المرحلة الرابعة، والتي تبدأ من سن 50 وحتى موافاة الأجل. أما عن أثر المراحل العمرية على السلوك الشخصي للإنسان وميزات كل مرحلة حسب رأي علماء السلوك الإجرامي، وهذا جواب الشق الثاني من السؤال، فنقول: بالنسبة لمرحلة الحداثة، ميزاتها آثارها على السلوك الإنساني: ألف، من الناحية العضوية نمو في القوة البدنية نموا متسارعا لدى الحدث، وبذلك تزداد قدرة الشخص على العمل ويزداد احتكاكه بالآخرين. ب، من الناحية النفسية ينمو لدى الشخص شعور بالذات، فيحاول إثبات وجوده كعنصر فاعل في الحياة مغامرا يركب الصعاب. ج، من الناحية الاجتماعية يصبح الشخص عضوا فاعلا في المجتمع ويؤدي دورا بارزا في محيط الأسرة أو العشيرة. دال، الاتجاهات السلوكية المتفقة مع خصائص هذه المرحلة: جرائم الإيذاء، ومنها الضرب، الإيذاء الخفيف، جرائم قولية كالسب والقذف وإهانة الغير، جرائم العرض، ومنها جرائم الفعل الفاضح العلني، جرائم هتك العرض، جرائم عرضية شاذة، جرائم المال، ومنها السرقة البسيطة. أما مرحلة الشباب فميزاتها وآثارها على السلوك الإنساني يتحدد في الآتي: يبدو الشخص في هذه المرحلة أشد قوة وأكثر نشاطا. أما الاتجاهات السلوكية المتفقة مع خصائص هذه المرحلة فيتحدد في عدد من الجرائم، منها جرائم الإيذاء وتشمل القتل، إحداث عاهات مستديمة، جرائم العرض، هتك الأعراض مصحوبا بإحداث عاهات مستديمة لدى الضحية، جرائم الأموال كالسرقة مثلا. أما مرحلة النضوج فإن ميزاتها وآثارها على السلوك الإنساني فيتحدد في الآتي: اكتمال العقل، اتساع معارف الإنسان وخبراته، استقرار في حياة الإنسان، فقد أتم الدراسة ووجد وظيفة وتزوج. ومع كل ذلك فقد يكون هذا الإنسان مندفعا لأنواع من الجرائم تجره إليها أمور، منها: ألف، اتساع مسؤوليته تجاه أسرته، ب، زيادة احتكاكه بالآخرين في الوظيفة والمجتمع، جيم، زيادة خبرته وارتفاع نسبة ذكائه، دال، زيادة قوته البدنية. أما الاتجاهات السلوكية المتفقة مع خصائص هذه المرحلة فتكون نوعا من الجرائم المرتكبة في هذه المرحلة من النوع العنيف. آخر هذه المراحل مرحلة الشيخوخة، ميزاتها آثارها على السلوك الإنساني. تمتاز هذه المرحلة بالرشد التام والعقل التام، الاستقامة والبعد عن السلوك الإجرامي. ومع ذلك فقد توجد عدة أمور تكون سببا في السلوك الإجرامي، ومنها: 1- قلة الموارد المالية نتيجة العجز عن الاكتساب وخاصة إذا فقد المعيل. 2- قلة اهتمام الناس بالشخص إذا بلغ من الكبر عتيا، مما يؤدي به إلى القيام بأعمال غير لائقة ليجلب انتباه الناس إليه. 3- تراكم الخبرة العملية ونضوج الرأي قد يجعل الرجل الكبير مستشارا في بعض الجرائم الخطيرة، أو مخططا أو مدبرا لتلك الجرائم. وأما ثاني العوامل الداخلية المساعدة في الدفع نحو الجريمة فهو النوع، ويقصد بالنوع نوع الفاعل من حيث كونه ذكرا أو أنثى. أما الغاية من دراسة النوع فهو البحث عن أثر الذكورة وأثر الأنوثة في نوع وحجم وصفة النشاط الصادر عنهما، أي الذكر والأنثى. والسؤال الآن: هل لعلماء السلوك الإجرامي دور في إيضاح الفارق بين إجرام الرجال وإجرام النساء من حيث العدد والنوع؟ وللجواب على ذلك نقول: حسب رأي هؤلاء العلماء، ألف، من حيث العدد الإجمالي للجرائم تعتبر جرائم الرجال أكثر من جرائم النساء. ب، من حيث نوع الجرائم أثبتت الدراسات في مجال علم الإجرام الحقائق الآتية: أولا، طائفة من الجرائم يكون فيها نصيب النساء أقل من نصيب الرجال، ومن ذلك جرائم العنف والقتل والسرقة بإكراه والسطو والاقتحام وقطع الطريق. ثانيا، طائفة من الجرائم يكون فيها نصيب الرجال أقل أو مساويا لنصيب النساء، ومن ذلك جرائم السب والقذف، خيانة الأمانة، الدعارة، الإجهاض وقتل الأطفال. وأخيرا، فقد برز اتجاهان في تفسير الاختلاف بين إجرام الرجال وإجرام النساء، وهما: الاتجاه الفطري، ومؤداه كما يرى كثير من الباحثين أن الفرق بين إجرام الذكور وإجرام النساء إنما يرجع إلى أصل الخلقة والتكوين، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد ركب في الرجال قدرا من القوة والشجاعة والخشونة أكثر مما ركب في النساء، وركب في النساء قدرا من الرقة والحنان أكثر مما ركب في الرجال. قال تعالى في كتابه الكريم مشيرا إلى ذلك: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الاتجاه الاجتماعي، حيث يفسر كثير من الباحثين الاختلاف النوعي والعددي باختلاف دور كل منهما في الحياة العملية التي يقوم بها في المجتمع. أعزائنا الطلاب، وقبل الختام يمكن تلخيص الدرس بالنقاط الآتية: النقطة الأولى، أن العوامل الداخلية الدافعة نحو الجريمة نوعان: ألف، عوامل داخلية فاعلة وتشمل الوراثة، الملكات الذهنية، المرض، المسكرات والمخدرات. ب، عوامل داخلية مساعدة وتشمل السن والنوع. النقطة الثانية، الخمر وأشباهه جريمة وشربه جريمة، وفي اعتقادي أن النظر إليه بتمعن جريمة لأنه رجس ونجاسة. أما النقطة الثالثة فنقول فيها: لا أحلى ولا أجمل عندما تتفيأ الأمة ظل شريعتها، لأن في ذلك التفيؤ معرفة، فالكبير يعرف ما هو دوره في هذه الحياة وكذلك الصغير، والرجل يعرف دوره وكذلك المرأة، وفي ظل هذه المعرفة تتساوق الحياة مع الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والآن حان موعد الختام، فإلى لقاء آخر بحول الله ومشيئته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم الإجرام ولاقى. الإعداد والتقديم أستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.